وتقول للبشر في الدنيا مين قدي. واما الشيطان يفتح ببان الكبر والوسواس، اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صاحب الفضل والمنة والمعروف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم على الرسول المجتبى والنبي المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وما زلنا نواصل مع حطم صنمك. الحقيقة النهاردة هنقفل الأسباب وهندخل في جزء من المظاهر، ويمكن فتنة الشهرة خدت مننا وقت، لكن في حقيقة الأمر هي تستحق، لأن الذي يشعر بخطورة هذه الفتنة هم أهل العلم الثقات الذين فهموا حجم أنفسهم وعرفوا كيف يتعاملون مع معطيات الشهرة التي فشل الكثير في التعامل مع معطياتها، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه من حالات التعاظم والاختيال والانتفاخ والغلو في مدح الذات والانتكاس أحيانا. ولذلك لما وقفنا عند قول الفضيل بن عياض، وهذا القول أرجو الحقيقة أننا أعيده على مسامعكم مرة أخرى وبعدين نكمل لبركة الله سبحانه وتعالى موضوعنا، لما قال لرجل: إن قدرت ألا تعرف فافعل، وما عليك ألا تعرف، وما عليك ألا يثنى عليك، وما عليك أن تكون مذموما عند الناس إذا كنت محمودا عند الله. يبقى أنت لو ذكي إيه هيفرق معاك؟ إيه اللي هيفرق معاك لو الناس بتذمك والله يمدحك؟ إيه اللي هيفرق معاك الناس تعرفك أو متعرفكش؟ إيه اللي هيفرق يا جماعة الخير؟ يمكن الشيء بالشيء يذكر، وده كان لازم حاجة نشير إليها. أنا لما توقفت عند عودة الفنانات المعتزلات إلى العمل في مجال التمثيل مرة تانية، حتى أفكر مع نفسي الحقيقة، ما الذي دفع هؤلاء إلى العودة؟ هل هي الحاجة إلى المال، أم هي الحاجة إلى الدخول في الأضواء مرة أخرى؟ أنا كان عجبني الحقيقة يمكن كلمة للشيخ أبو إسحاق سمعتها في أحد شرايطه، قال إن بعضهم كما هو كان نجما أيام التمثيل يريد أن يكون نجما بعد الاعتزال، فإذا ما وجد خلل في هذه النجومية، نجوميته قلت، الأضواء ما فيش، ما مش عارفين نعمل، ما فيش حديث صحفي، مش حاجة خالص، فنبدأ نشعر إن احنا عايزين الأضواء ترجع تتسلط علينا بفتنة الشهرة مرة تانية. فأبدأ أعمل إيه؟ أحتك ببرنامج أقول ده أنا هعمل فيه خير، هبقى مذيعة، شوية شوية حديث صحفي عماشي. ولذلك يعني لما جلست وشفت فتنة الشهرة اللي بنتكلم عنها ما بين الأتباع والمتبوعين، وقصة الأتباع والمتبوعين دي موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى بشكل في منتهى القوة، يجب أن يتوقف عندها الخلق، لأنها سوف تشعرك بحجم الخطورة التي تأتي من تأثير الأتباع على المتبوعين والمتبوعين على الأتباع، كلاهما يؤثر في الآخر سلبا أو إيجابا، قوة أو ضعفا، لكن في النهاية في شيء مؤلئ. فمثلا هناك ممثلة كنت رأيتها بعيني أيام تركت هذا المعترك، ثم فوجئت في رمضان بأنا بقلب أحد القنوات الفضائية، حصلت لي صدمة، ولكني بعد تساؤلات كثيرة جدا قلت هي دي الحتة دي اللي بينضحك علينا بيها، وبنشعر ان احنا بنعمل كده خير والله، وقصدنا ان احنا مش عارف نثر الفن بالشيء الطيب. ايه الحتة دي؟ انه لقيتها قاعدة مع مذيع، وبعد ما كنت شفتها ما شاء الله بعبايتها، وانا اعرف انها لا تحتاج المال، ولكن كانت صدمة انها قاعدة ببادي ضيق جدا وعقد وبنيه، حجاب بنيه، لا والطين بلة يزداد، بتغني للمذيع اغنية ويضحك معاها وترجع لورا. مشهد قلت سبحان الله، ألهذا الحد وصل فيروس الشهرة في قلوب البعض انه ما بقاش عارف هو اعتزل ليه ولا راجع ليه. بقى معقولة يا جماعة؟ بقى معقولة يصل الامر عند بعض، وبعتذر عند بعض الدعاء، ان يقول للممثلة يا اختي انا مش عايزك تتوبي من الفن، انا عايزك تتوبي في الفن. بل وهو اللي يقول للممثلة تعتزلي ليه، خش كملي ده الفن واعملي رسالة نظيفة. وغاب عن هذا فكرة حب الشهرة، وغاب عن هذا مسألة في غاية الأهمية جدا 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 جدا، إن هذا الوسط فيه من السلبيات ما قد يصل إلى درجة الحرام، وما قد يصل إلى درجة السكوت على الحرام. وعلى الرغم من ذلك فتنة الشهرة محتاجة أو بتخلي البعض يندحك عليه ويرجع باسم انه والله احنا مش عايزين نسيب الساحة للوحش، عايزين نشيل الوحش ونحط الحلو. وفجأة تلاقي اللي كانت عايزة تشيل الوحش وتحط الحلو قلعت الحلو ولبست الوحش. عشان ايه؟ عشان تطلع في برنامج كبير مع اعلام كبير، عشان تعمل حديث صحفي في مجلة، عشان عشان عشان. وبعد ما كانت بتقول الحمد لله الذي نجاني من هذه الامور، ترجع تقول انا فخورة بكل حاجة عملتها وانا معتزة. هذه هي الشهرة، هذا هو حب الشهرة. لذلك لان بعض الدعاة مش اصحاب خبرة في امراض القلوب اتسرع جدا. الست كانت في حالها قاعدة منزوية، ممكن تعمل في اي مجال هتخدم بيدين ربنا الا هذا المجال، لما فيه من تجاوزات كلنا يعرفها. عارف ان ممكن اهل الفن يزعلوا منك يقول لك ده الشيخ فلان والشيخ علان قالوا جائز ومش جائز والكلام ده كله. لما خلينا صراحة مع بعض، احنا بنضحك على بعض لما الشيخ يقول توبوا في الفن ما تتوبوش من الفن. ده اسمه بين قوسين نصب وتزوير واحتيال على شرع ربنا سبحانه وتعالى، ملوش اسم عندي اكتر من كده الحقيقة. لان هذا الشيخ لو يعرف كما يدعي فقه القلوب وبيطلع يكسر الدنيا في الكلام عن فقه القلوب وتزكية النفس، كان فهم كويس جدا ان داء الشهرة حيمرمط هؤلاء وحيخليهم يتنازلوا عن كثير من الثوابت، لدرجة انها تضطر في مسلسل تحب وتتحب وتمسك ايد واحد، ولا يطلع ولد ابنها وهو مش ابنها يبوس ايديها وتحضنه وتضربه بالقلم ويضربه مش شغل ما يرضيش ربنا. ما الذي دفع هؤلاء الاتباع والمتبوعين؟ بيحبوا النجومية، بيموتوا في الشهرة، بيشعروا بشيء من النشوة وهم يتعاملون مع هذه الشهرة. ولذلك قلت لكم هي فتنة على الضعفاء دون الأقوياء زي ما قال الإمام الغزالي رحمة الله عليه. لكن في الحقيقة يعني الأقوياء اللي شفناهم كانوا بيترعبوا من هذه الفتنة. تعالوا اسمعوا كلمتين كده في حكم ابن عطاء، وإحنا متفقين أن الحكمة تضالتنا، يعني الذي قال هذا الكلام وطبعا ده مش حديث، إنما الحكمة تضالتنا إحنا بننتفع بيها تطلع من فم أي حد طالما ما بتصدمش الشرع. قال إيه بقى؟ قال استشرافك أن يعلم الناس خصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك. إنك أنت تتمنى، إنك أنت تتمنى إن الناس تعرف خصوصيتك، ها؟ عايز تشتهر بين الناس بخصوصيتك، كونك بتزكي، كونك بتصوم، كونك بتصلي، كونك عملت مثلا حاجة أثرت في الناس، دليل على عدم صدقك في عبوديتك. ثم يقول شيء في منتهى الجمال: غيب نظر الخلق إليك بنظر الله إليك. ما تشوفش الناس، لكن خليك دايما بتنظر لله سبحانه وتعالى. في المقام الأول أولى أولوياتي وأولوياتك أن يكون الله في المقام الأول في حياتنا. أنا عملت ده ليه وسبت ده ليه، حبيت ده ليه وكرهت ده ليه، اقتنعت ده ليه ورفضت ده ليه، اتعاونت مع ده ليه وخذلت ده ليه. لازم يبقى فيه تساؤلات علشان اللي أنا بقوله ده جزء لا يتجزأ، جزء لا يتجزأ من عوامل مساعدة موجودة في علو وثن الأنا والتضخيم الذات في حياتنا. ثم يقول ما يهمكش الشهرة بقى، لأصحاب الشهرة يا إعلامي اللي بتحب الشهرة وبتموت فيها لدرجة إنك يعني من تشطايق ما تبقاش مشهور، من تشطايق إن مثلا ما يتحطلكش مش عارف بوستر بحجم معين في مكان معين، ممكن يحصل لك جنون وانهيار لو غابت الأضواء عنك شوية. فيقول: وغب عن وجود إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك. تقلبش دماغك مع الناس، فربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك. ده كان كلام قوي أوي الحقيقة. أنا عايز كل واحد مشهور يقعد يفتح ملف الحسابات يا جماعة تاني، والله أنا وأنتم في أمس الحاجة إلى فتح ملف حساباتي مع نفسي علشان أعرف الأسباب العشرة اللي احنا اتكلمنا عنهم، واللي دول كانوا في حدود اللي قرأته في الكتاب الحقيقة، وحاولت ان انا يعني اتكلم فيه بتوسع شوية علشان نقدر نقف على هذه الأسباب واشوف انا من اين اؤتى منين، انا بتجاب منين. الاسلام لما انهزم كنا نبحث من اين دخل اعداء دين الله، اتسللوا على الثغرة دي منين، الثغرة اللي كانت في قلبي دي دخل عليها الشيطان منين، يا ترى من المدح، يا ترى من المجاملات، يا ترى من فتنة الشهرة، يا ترى من الأسباب اللي موجودة. خلصنا الأسباب، لكن ما زلت أذكركم بالله وأذكر نفسي قبلكم: يا أيها المشهورون، يا أيها المفتونون بالشهرة من إعلاميين ودكاترة، ودايما وأبدا لازم يكون للنصيب للدعاء نصيب من التورتة. أنا الحين يمكن كان أحد المشايخ قاعد معايا امبارح وقال لي: أنت واضح إنك مكثف كلامك عن الدعاء. برجع وأكرر اللي قلته من 6 حلقات: إن أصلح الله جل وعلا قلوب الدعاء سوف يصلح الله تبارك وتعالى قلوب الكثيرين. الدعاء هم كلمة السر في المجتمع، الدعاء الصادقين اللي ما بيحبوش الشهرة لمجرد الشهرة، اللي ما بيفتنوش البشر، اللي ما بيضلوش البشر، اللي ما بيميعوش الدين علشان يبقى صاحب الممثل الفلاني ولعيب الكرة الفلاني والإعلام الفلاني، وتحصل زي ما اتفقنا المجاملات بحب الشهرة، وده يزكي ده وده يقول لك ده ما حصلش، وده يقول لك ده أفضل لعيب كرة، ده يقول لك ده أحسن مش عارف إيه. سبحان الله، ده وصل كتير من الناس بعدما كانوا فوق أن بدأ منحنى سقوطهم وبدأوا يتهلهلون بلا هوية، رغم أنهم يرون ان هم لسه كبار. وكل مشكلتنا ان احنا لما نفضل نفكر احنا كبار في عين الناس، بس في اعين الله ما هو حجمنا؟ ايه الحجم بتاعنا؟ ما هو حجم جوايا امام الله سبحانه وتعالى؟ مش حجمي قدام الناس علشان افضل طول الليل والنهار صاحب الهاتف اللي بتسئل فيه لاني مشهور، ومن خلال شهرتي اضل الناس والناس اللي ماشيه بطريق الهدى عايزة تبعد عن معتركات الفتن والمساوئ والآثام والخطايا، بل وإن شئت قل وسلني أنا عن الوحل، عن الوحل والسقوط في الوحل، أجي أنا أشد من الهدى ها أشد من الهدى وأقول له: ستي اقلعي النقاب، بلاش وجع قلب، والحجاب ده شديد قوي، وما فيش مشكلة لما تطلعي أم، ولما تطلعي يا جماعة اتقوا الله سبحانه وتعالى، لا تجعلوا فتنة الشهرة تجعلكم تساومون على دين الله سبحانه وتعالى من أجل أن تتربعوا على قلوب هؤلاء. لسه عايز يبقى لك نجومية في قلب هؤلاء، وانت عارف أن الشعب طيب والمسلمين طيبين، فأقرب وصول إلى الناس قد تظنه أنت عن طريق قلوب المشهورين من الممثلين واللاعبين، فتبتدي تتكلم معهم بشكل يميع عندهم دين الله تبارك وتعالى، وتاخدهم من الهدى للضلالة باسم أشياء كثيرة قوي قوي الله منها براء ورسوله منها براء. يمكن دي كانت الأسباب. ولما خلصنا الأسباب كان لابد أن ندخل على المظاهر. الشيء الطبيعي اللي اتفقنا عليه من البداية إن المرض اللي احنا فيه ده له أسباب وله مظاهر وله علاج وله خطورة لازم نتوقف عندها. قلنا إن الأرتكارية اللي بتحصل لك وانت بتهرش ده مظهر من المظاهر لسبب ما يعرفه الدكتور من التحاليل، إن عندك حساسية من أكلة معينة عشان كده أنت بتهرش. خلصنا الأسباب، نيجي على المظاهر، نيجي على المؤشرات اللي أنت تعرف بيها حجم الصنم اللي جواك. كل واحد فينا جواه صنم، كل واحد فينا جواه صنم، بس يا ترى حجمه قد إيه؟ وأقدر بسرعة وهو لسه بيكبر أكسره بمعول الطاعة والانقياد والانكسار والخشوع والتذلل والتواضع، ولا سيبه يكبر لحد ما لقي نفسي نافش ريشي فوق البشر وأبدأ في أول مظاهر تضخم الذات وعلو صوت الأنا وصنم الأنا اللي جوانا؟ إيه هو؟ كثرة الحديث عن النفس، مظهر في منتهى الخطورة. عايز تعرف أنت بتحب أنا دي؟ شوف أنت بتتكلم عن نفسك إزاي يا أخي الفاضل. ساعات ناس تبقى قاعدة في مجالس مش عايزة تسمع، دايما يشعر أنه عايز يتكلم يظهر يبدو أمام الجالسين أنه مثقف، أنه متمكن من اللغات، أنه قارئ جيد، أنه يفهم في الرياضة، أنه يفهم في الاقتصاد، أنه يفهم في السياسة. فعايز طول ما هو قاعد يقول لك أنا 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 أنا. الكلام ده موجود عند الأب، وموجود عند ربة المنزل في البيت، وموجود عند الموظف، وموجود عند الطالب، وموجود عند الداعية. وإن ما تكلمش نفسه ومنع عينه إن حد ينكش فيه، بس يبدأ يثني عليه، وكما قلنا ونكرر يظهر التواضع البارد اللي من خلاله يبدأ يتكلم عن إنجازاته. وخد بالك من حتة مهمة دي، قد يكون حديثه ظاهرا لمحبة الدين ولبث الحماس في نفوس الجالسين. يعني ممكن هو قاعد يقول لك الإنجازات من منطلق إنه إيه، بيحب بلده وبيحب دينه وعايز الناس تتحمس وتشوف خبراته، ولكنه قد يكون كذابا وقد لا يكون صادقا، إنما يريد أن يثني عليه الناس، أن يصطاد قلوبهم وأن يكثروا من الثناء عليه بعد أن يقوم من المجلس. وعمل اللي عمله ده ونجح، نجح بعد ما مشي انه بقت اتصالات كتير جدا بالنسبة له عايزة منه النصح والارشاد، بحكم ان حضرتك صاحب خبرات عظيمة ما انطلبش منه يتكلم في حاجة، انما يقعد يقول لك والله ده انا شفت ولقيت والكد والاجتهاد لغير مصلحة. اقسم لكم بالله، طبعا في ناس مخلصة موجودة، احنا اتفقنا انه في استثناءات كتير موجودة، لكن احنا بنتكلم عن اصحاب هذا المرض. وقد يكون هذا المتحدث الجالس امامكم عنده ده، عنده سبب من العشر أسباب، سببين ثلاثة، لكن مما لا شك فيه اللي أنا عارفه عن نفسي إن أنا تأثرت في فتنة الشهرة، مش كلام يعني. عشان كده يمكن أردت أمام الناس وأردت أمام المسلمين إن إحنا كناس مشهورين نراجع حساباتنا وندوس على الكلام ده علشان نعتذر لله عما فعلناه في أنفسنا وعما فعلناه في الناس وعما فعله الناس فينا. فعشان كده يا جماعة الخير، في بني آدم في قرارة النفس زي ما قلنا، ما هوش عايز أكتر من المعنى اللي أنا بقوله ده، إنه قد يطلب بالعبادة وبالكلام الطيب ها بس علشان يفضل ذكره عالي بين الناس. لك ده احنا كنا قاعدين امبارح فلان ده يا كذا وكذا وقال عن نفسه كذا وكذا، ويا ده لما سافر مش عارف فين عمل ايه، ولما سافر ايه سوى ايه، ولما دخل في مجال ايه سوى، ولما راح شركة ايه، وهكذا. عايز نفسه دايما يثنى عليه ويذكر بين الناس. في مظهر تاني مهم جدا يا جماعة، ان لو انت عايز تشوف الانا جواك حجمها عامل ازاي، بص على نفسك لما بيتقال ان البلد ولا الدين في حاجة معينة، مثلا يعني مطلوب العمل خلاص، في مسؤولية، المسؤولية دي بنشوفها كتير بدءا من قمة الهرم، قد تطلب أنت ذلك خلاص وترشح نفسك مثلا الرئاسة. يعني احنا بنشوف دايما في الانتخابات وكده في ناس بينزلوا مع رئيس الجمهورية مثلا الحالي في أي بلد عايزين يرشحوا نفسهم الانتخابات. انت ما تعرفش عايز ينزل الانتخابات ليه، يعني ايه اللي خلاه بيرشح نفسه خلاص. زي ما في واحد كده انا فاكر عندنا في مصر كان اقترب من انه يتجاوز 90 من عمره، 90 من عمره وبيلبس طربوش لسه من ايام سعد زغلول ومقدم نفسه الانتخابات، ويتعمل اسأل نفسي طب ده بعد 90 سنة وعارف ان مسؤوليات الرئاسة دي سفر ومروح ومجي ومقابلاته واتصالاته وداخلي وخارجي، عنده صحة مستوعب ان صحته يعني هتقبل ده؟ ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان حاجة وستين، كان حاجة وستين، ثم في الحجة الأخيرة له قبل أن يغتال ويقتل رضي الله عنه وأرضاه وقف يقول كلمات. أنا قلت الرجل أبو طربوش ده لو أرى الكلمات دي ما كانش أقبل على القصة دي خالص. وقف عمر يقول: اللهم كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع. أنا عايز أروح، والله العظيم عايز أروح. أنا كل ما بقعد أقرأ في السلف الصالح الله يعلم ماذا يحدث بداخلنا. هذا رجل كان من أعدل أهل الأرض في هذا الوقت، هذا رجل نموذج للفرقان بين الحق والباطل، هذا رجل بيني وبينكو النبي قال لنا أن الشيطان كان بيجري منه: والله ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. شايف ده؟ يعني ما فيش فرصة للشيطان يجيله، لكن بيناشد، مش مقدم بيجدد أو بيطلب أنا عايز انتخابات أبقى موجود تاني، لا، ده الراجل بيقول انتشرت رعيتي، كبرت سني، عظمي خلاص، تعبت مش قادر، ايدي وركوي وبشتكي طول الليل، اللهم اقبضني اليك، الحقني يا رب، الحقني يا رب ان تقبضني اليك غير مفرط ولا مضيع. مش عايز انا، انما تعال اتفرج على المنظومة اللي موجودة عند من يحبون الانا. ولنا في انتخابات النوادي ورئاسات النوادي صولات وجولات، فجأة كرسي خلاص صاحبه هيسيبه كمان 3 شهور وعايزين ناس تتقدم لرئاسة نادي كذا، خلاص تلاقي بني آدم سبحان الله العظيم كل واحد قاعد جوه النادي يقول أنا لها. النادي الواقع ده اللي نتائجه زي الزفت واقتصادياته وحاله ووضعه، أنا لها، أنا خش. طب أنت عايز إيه؟ هو تقدم للمسؤولية وورط نفسه وغاب عن ذهنه أحيانا إنه والله ده النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيولي هذا الأمر أحدا سأله. لما واحد يقول استعملني يقول له إحنا لا نولي هذا الأمر من سأله ولا من حرص عليه، لأن الحريص عنده مشكلة إنه شايف نفسه، إنه شايف نفسه. طيب هنا يأتي ضابط، أطلب المسؤولية ولا لا؟ يعني أنا لو في مكان وبيدوروا على حد يمسك رئيس مجلس الإدارة أو رئيس النادي أو رئيس الوزراء وبيدوروا، يعني ما فيش ترشيح بذاته بعينه على حد، الباب مفتوح، أطلب المسؤولية ولا لا؟ شوف يا أخي الفاضل، أولا هناك ضوابط لابد أن نقف عندها: النية. سل نفسك بصدق، هل أنت تريد هذه المسؤولية علشان أنا تكبر، علشان ترجع تلاقي نفسك رئيس نادي كذا، رئيس الوزراء، محط أنظار الناس وكلام الناس، عايز دي، بتدور على دي؟ هل تبغى من ورائها مال؟ لا ده أنا غني جدا. طيب هل إيه اللي عايزه من وراها؟ إنك تفيد الناس. اسأل نفسك بصدق، لأن كل واحد بيتقدم للمسؤولية عنده مرض الأنا بيقول لك عن نفسه كده: والله ده أنا مع والله أبدا أنا ما بعملش الموضوع ده لله سبحانه وتعالى. يا أخي وساعات بنقعد نكذب كذب، ساعات بنكذب كذب، أنا عايز أمسك قناة دي أبقى المسؤول عنها والله لله. طب عيني في عينك لله، وعايز تمسك رئاسة النادي دي لله، وعايز تمسك إمام المسجد ده لله، وعايز تبقى مدير الإعداد لله، أنت عايز كده لله وبترشح نفسك لله؟ طب تعال نشوف. أولا طلب المسؤولية له أحكام، خلاص، إما أن يكون فرضا أو مستحبا أو مكروها أو حراما. طب فرض إمتى؟ الفرض ده اللي يثاب طالبه ويأثم تاركه، إن ما كانش فيه غيرك في هذا المجال. يعني أنت فجأة كده تلاقي إمام مسجد اللي بيصلي بالناس لا يقرأ الفاتحة، تلاقي واحد واقف على منبر بيخطب في الناس شوال الإسرائيليات، عارف يعني ايه شوال؟ يعني تعبى إسرائيليات وبعدين بيخش الجامع ينفضها على الناس. وابتديت واحد لقيته عقديا مصيبة بيضل الناس بالعقيدة مش ماشي على منهج أهل السنة والجماعة. ولقيت 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 هنا التقدم للمسؤولية فرض عليك، زي ما هنشوف في قصة نبي الله يوسف، وطبعا مع فوارق صغيرة هنتكلم فيها في الضوابط يعني. لكن فرض عليك انك انت النهاردة شايف انك المسلم الوحيد اللي بتحسن العبرية مثلا بطلاقة، واحنا محتاجين ناس تعرف تترجم عشان نأمن شر يهود ها او غيرهم، وانت عارف واخدك شيء من الورع انك مش عايز تقدم، ده انت تأثم، ده انت تروح تقدم نفسك على طول على طول مباشرة. يبقى هنا يكون الامر او طلب المسؤولية فرض، انت اللي تطلب بنفسك. نمرة اتنين مستحب، يعني يثاب الطالب ولا يأثم التارك إن كان لهدف صالح. خلاص. ثم ماذا؟ مكروه. مكروه يعني إيه؟ يثاب التارك ويأثم الطالب إذا كان لغرض مكروه. عارف لو حطيت معظم الناس إلا من رحم الله تحت هذا البند هتلاقيهم بيطلبوا مسؤولية عشان كده، لطلب مكروه، لهدف مكروه، لو كان تركه كان أفضل بالنسبة له، إنما هو راح برجله. ثم يأتي للآخر الطلب المحرم. خلاص، طلب المسؤولية المحرم، إنه يأثم طالبه لأنه عايز المسؤولية لغرض محرم. الموضوع مفتوح قوي وهنتكلم فيه كتير، لكن دعونا نتوقف عند سؤال في هذه الحلقة ثم نكمله في لقاء مقبل بمشيئة الله. ليه نبي الله يوسف قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ طب ليه ما بأذن نبي الله يوسف واطلب المسؤولية؟ الكلام ده إن شاء الله نعرفه بكرة إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. لله الأمر من قبل ومن بعد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.
سكة سفر والعمر بيعدي وعتي.